والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. والقول بواسطة الصور والمثل في علمه تعالى بالأشياء الخارجية أيضا التزام باحتياج علمه تعالى بالأشياء إلى الصور والمثل. كنا في صدد يعني خلاصة ما مر من المناقشات في ما ذكروه حول علمه تعالى. من جملة ما مر كلام نقلنا عن ملا صدرة الذي ذكر المثل الأفلاطونية، أن علم الله تعالى بالخارج من خلال المثل، من خلال الصور. هذا إشكال شنو؟ إشكال يلزم أن يكون الله محتاجا إلى تلك الصور حتى يعلم بالأشياء، يعني من دون هذه الصور لا يعلم بالأشياء. فهذا هو عين الاحتياج إلى الغير أولا، ثانيا العلم يكون علما من وراء حجاب، ليس علما إحاطيا، علما مباشر عيان. وثالثا يلزم أن يكون في مرحلة الذات، الله يكون جاهلا في مرحلة في مرتبة الذات. يقول والقول بوساطة الصور والمثل في علمه تعالى بالأشياء الخارجية أيضا التزام باحتياج علمه تعالى بالأشياء إلى الصور والمثل، هذه واحدة. والتزام بجهله تعالى بالأشياء والأعيان، هذه ثانية، لأن بنفس الأعيان ما يعلم، إنما يعلم بالصور بالمثل، مع أن لازم ذلك كون علمه تعالى بالأشياء علما حصوليا. والعلم الحصولي ليس بعلم حقيقة، لأن العلم الحصولي إنما يحصل عند العالم صورة يدعي أنها متطابقة مع المعلوم. ومن قال متطابقة؟ ليس بعلم حقيقة، وإنما هو طريق إلى الواقع لمن لم يتمكن من العلم الواقعي والعيان الحقيقي بالأشياء. يعني إذا أنت ما رأيت الواقع تكتفي بصورة الواقع،
أي
يعني تقول لسه ما أنت ما رايح مكة ما شايف، نعطيك الصورة يقول لك شوف هاي الصورة، هاي صورة مكة مثلا بالمثل. هذا لمن لم يتمكن من رؤية الواقع. جيد، هذا إشكال ثالث. إشكال رابع، زين هذه الصور والمثل أين محلها؟ العلم الحصولي إنما يصح في المحل الذي يقبل انطباع الصور فيه. الله جل وعلا هل ينطبع فيه شيء؟ هذا يلزم التغير، على أن ذلك إنما يصح في مورد يصلح أن يكون ذات العالم قابلا لانطباع الصور فيه. والله عز وجل منزه عن انطباع الصور فيه، ولا دليل على أن ذاته تعالى تقبل الصور وتكون محلا لها. جيد، هذا إشكال رابع. إشكال خامس، زين إذا سلمنا أن الصور منطبعة في الذات، زين إذا الصور منطبعة في الذات فغير قابل للتغيير، غير قابل للتغيير والتبديل، لأن التغيير يلزم تغيير الصورة، عروض التغيير. فإذا علمه بالمتغيرات شو يصير؟ فإذا نفس التغيير، يعني هل له أن يغير من خلقه شيء؟ هذا يأتي في بحث البداية إن شاء الله. يعني الله جل وعلا هل يستطيع أن يغير، أن يتصرف في خلقه؟ إذا قلت أنها صور منطبعة في الذات ما يقدر يصنع خلاف اللي انطبع في ذاته، لأنه يلزم أن يغير ذاته أولا حتى يغير مخلوقه. شنو 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 انظر الضلال، الضلال المبين الذي يتحدى القرآن، وهذا الضلال المبين. من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم، بعد أو رسولا من أنفسهم يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو الضلال المبين. انظر كم محظور، كل واحد من هذه المحاذير كفيلة بضلال الإنسان. واللطيف أنهم لإثبات علم الله. الكفار قالوا نحن ننكر الله، نجحد لا نقبل به. هؤلاء زعموا أنهم يريدون أن يثبتوا كمالا لله، لكنهم كيف وقعوا في الخطأ؟ أخطأوا من حيث زعموا أنهم أصابوا، وأيضا حيث أن الصور من لوازم ذاته تعالى، والخارج لا يمكن أن يقع إلا طبق هذه الصور، فيستحيل التغيير والتبديل فيها، فينعزل تعالى عن التصرف في ملكه ومخلوقاته. شلون يتصرف بعض؟ إشكال آخر على أن ذلك عين قياس علمه تعالى وتشبيهه بعلم المخلوقين. أول من قاسه هو الإبليس، من وضع دينه على القياس لا زال دهره في الارتماس. كيف شبهت الله بالخلق؟ يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه في نهج البلاغة، يقول لو هذه النملة أرادت أن تصور أتتصور الرب لزعمت أن لها ذؤابتان، لأن هو يرى نفسه فيزعم أن الله مثله. هو أنت رأيت نفسك، رأيت علم نفسك من خلال الصور حصولي، فقلت علم الله أيضا هكذا. كيف شبهت الله؟ كيف قايست بين الخالق والمخلوق؟ وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن القول بكون علمه من خلال الصور اللي قال به ابن سينا أو المثل الأفلاطونية، هذا يلزم أن يكون محتاجا إلى الصور. ثانيا جاهلا بالأشياء. ثالثا يكون علمه حصولي، والعلم الحصولي علم لغير المتمكن من رؤية الواقع. رابعا هذا يلزم أن يكون الله ينطبع فيه الصور. الرابع خامسا أنه يكون منعزلا عن التصرف والتغيير في الخلق، يعني يستلزم التغيير في الذات. وسادسا هذا قياس الخالق والمخلوق. ويلتزمونها، ترى هذه اللوازم بعضهم يلتزمون بها، قالوا نعم الله ما يقدر يغير في خلقه شيء، إذا يريد يغير يكون يغير روحه أول شيء، لأنه علة ومعلول، نظام العلية ما تقبل غلط وما تقبل خلاف. كل ما هنالك المعلول إنما يتغير بتغيير علته، يريد يغير في خلقه يكون يغير روحه أول شيء. هذا يلتزمون به، يلتزمون. هذا هو الضلال المبين. وهذا الضلال المبين سواحد في يونان، خو نقولهم كانوا بعيدون عنه، ولو أنهم هم كانوا والنداء الأنبياء واصل إليهم، لكن بعد مجيء القرآن، بعد هذه الروايات، بعد هذه الكلمات، واحد بعد يذهب لذلك يعني يقول بهذا القول، هذه كارثة. هذا هو يعني مستاق لقوله عليه السلام، من طلب علم أو من طلب الهداية في غير القرآن أو من غير القرآن أضله الله. هذا هو مصداق الإضلال لله. على كل حال فظهر أن علمه تعالى ليس من خلال الصور، ليس بالاتحاد مع المعلوم، ليس بالتابعية أو المتبوعية يعني أن يعني اليوم معلولية أن يكون معلوم علة لعلمه أو علمه على المعلول، أبدا. علمه مستغن عن وجود المعلوم، العلم لا يحتاج في كونه علما إلى وجود المعلومات، علمه لا حد فيه، علمه إحاطي، علمه عياني. شو هذا الذي فهمناه لحد الآن، ملخص كل هذا الفصل. إثبات علمه ليس إثبات أمر المجهول من خلال أمر المعلوم، يعني البرهان على علمه تعالى كله تذكير لأمر معروف بالفطرة، لأنه لا يمكن أن يستدل على الله بما هو أظهر من الله، هذا محال. العلم به ليس من من خلال القطع وبرهان الإن، وليس من طريق وحدة الوجود وغير ذلك. الفصل العاشر: الكتاب المكنون مبين والكتاب المكنون. هذا الفصل العاشر أيضا من تتمة مباحث العلم في علمه تعالى، هذه من بعد من كنوز معارف الوحي. بعد هذا المعرفة البشرية ما وصلت لفهم هذه المعارف. في القرآن الكريم نجد كثيرا في مجال العلم يذكر كتابان: كتاب مبين وكتاب مكنون. كتاب مبين كثير، في كتاب مبين، في كتاب ما من غائبة إلا في كتاب مبين، ما من كذا إلا في كتاب مبين، ما تسقط من ورقة إلا في كتاب مبين. وأهم أكو كتاب مكنون، إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون. كتاب مبين، مبين يعني يبين يظهر، كتاب مكنون يعني كتاب محفوظ في كن، في وعاء، لا ليس بمتناول الأيدي. نريد نعرف العلم الذي في الكتاب المبين واللي في الكتاب المكنون شنو حقيقته. شنو حقيقته؟ هذا البحث من المعارف، يعني أكو بعض المباحث لا زال البشر ما وصل إليها، منها مسألة العلم بلا معلوم الذي في المعارف الوحيانية، والبشر ما وصل منها هو هذا البحث. شنو علاقة الكتاب المبين بعلم الله جل وعلا؟ طبعا إن الله في كونه عالما غير محتاج إلى شيء، لا كتاب مبين لا كتاب مكنون. فإذا الكتاب المبين والكتاب المكنون مو لأجل علمه تعالى، له عالم بالذات. ولو قلنا علمه من خلال الكتاب، فما الفرق بين هذا وبين أن نقول من خلال الصور والمثل؟ إذن الكتاب المبين في مرتبة الخلق، في مرتبة المخلوق مو في مرتبة الخالق، يعني في علم المخلوق، مراتب الخلق، مراتب التقدير. علمه جل وعلا فوق الكتاب المبين، ليس محدودا بهذا الكتاب. هذه جملة العلم، من جملة العلم الذي كتبه لأوليائه وللمدبرين في عالم الخلق. سإن شاء الله سيتضح شيئا فشيئا. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية مشتملة على عدة أمور. الأمر الأول مفاتيح الغيب. ما هو الغيب؟ هو ما هي مفاتيحه التي هي عند الله. عنده مفاتيح الغيب. وشنو معنى عنده؟ شوف كل كلمة يراد له شرح. إن مقام العندية شنو معنى عند الله؟ بعد ما هو ما هي المفاتيح؟ ما هي ما هو الغيب؟ الغيب يطلق على معاني. المعنى الأول الغيب عبارة عن المعلومات التي غاب عن العلم والعقل والحس وامتنع شهوده من خلال الأسباب العادية. بعبارة أخرى ضرب الله عليها الحجاب العمدي، يعني ما الله ما جعل طريقا لدركه ولنيله من الطرق العادية. العلم به فقط من خلال الإعجاز، خرق السنن العادية يصير. الله معلومات أكو في كل دولة يقال هذه معلومات سرية، معلومات يعني نظام معلوماتي لا يخترق، لا يخترق. يعني هو الملك، هو السلطان، هو هي الدولة ضرب عليها الستر والحجاب، ما خلى واحد يطلع عليها إلا اللي هو يريد، إلا اللي هو يريد. هذا هو علم الغيب الذي محل النزاع بين المشركين وبين الأنبياء. هذا محل، هذا الذي القرآن ينفيها عن كذا، يقول من يدعيها كافر يصير. وهذا الذي نحن نثبتها للأئمة والأنبياء. علم الغيب بهذا المعنى شيء خطير. اللي يدعيها من دون إعطاء من الله كافر. تدري ليش؟ لأن يدعي أنه خرق نظام الأمن الإلهي. يعني يقول لك يا رب أنت هاي المعلومات استأثرت بها، لكن أنا شنو طلعت استرقت منك. نظام الله لا يخترق، لا يغلب على أمره. هذه تصير معارضة، يعني نفس ادعاء دعوة معارضة مع حرب مع الله. مثل دولة تحتفظ بمعلومات سرية خطيرة، واحد يقول أنا اطلعت عليها، يعني شنو معناته؟ معناته أنا أي أنت فاشل. هذا الذي كان يصر القرآن على نفيه عن ذول. وهذا المعلومات أطلع الله رسله عليه. لا يعلم الغيب إلا من ارتضى، فعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول ينبئ عن الغيب. رسول لو كان علمه من خلال أسباب عادية فليش رسول؟ هو يصير عالم بشري عادي مثل سائر البشر. الرسول ميزته أنه ينبئ عن شيء ليس للبشر أن يعلموا. فلذا قلنا نفس الوحي إعجاز، إن خرق النظام الطبيعي السنة العادية، نفس الوحي هو في نفس إعجاز، يعني ارتباط بعالم الغيب من دون الأسباب العادية. فإذا شوفوا مسألة علم الغيب في النبي، إذا واحد أنكر كافر يصير، لأن ينكر النبوة، فالنبوة إنباع عن الغيب، عن غيب الذي ضرب الله عليه الحجاب العمدي ليس لأحد أن يطلع عليها. لو واحد قال علم النبي، لا علم يمكن واحد يصل إليه بجهده البشري، أنكر النبوة في الحقيقة وأنكر الإمامة. إذن معنى الغيب في هذا المعنى الأول ما كان، هذا هو العمدة في علم الغيب. يعني في النزاع اللي بين السنة والشيعة وبين كذا وكذا في حو هذا كله، يعني ذول الوهابية اللي يقولون أنتم الشيعة تقولون بعلم الغيب في أئمتكم فأنتم كفرة، هو هذا الغيب. نحن نقول لا، إنما يصير كافر إذا من دون تعليم من الله، من دون سلطان من الله، هذا يستلزم الكفر لأنه معناه خرق نظام الأمن الإلهي. أما إذا بتعليم من الله هذا ضروري، إذا تنكروه كافر. هذا المعنى الأول، الغيب بالمعنى المطلق ما غاب عن العلم والعقل والحس وامتنع العلم به وامتنع عيانه وشهوده من طرق الأسباب والسنن الجارية في باب التعاليم المتعارفة، لما ضرب الله عليه من الحجاب العمدي واستأثر بعلمه ولا يعلمه إلا هو. فالغيب بهذا المعنى يمتنع العلم به ولا يجوز التكلف في استكشافه، تكلف روحك حتى تستكشفه، ولا يزيد للمتكلف إلا حيرة وضلالة. هذه فقط الله هو يظهره، ماكو طريق عادي، طريق مسدود. جيد، هذا معنى. أكو معنى آخر، الغيب يطلق على ما غاب عن قوم، عن فئة، وإن كانت غير غائب عن قوم آخر. الآن مثلا ما يدور في وراء هذا الجدار غائب عنا، غيب بالنسبة لنا، لكن شهود بالنسبة إلى أولئك، غيب إضافي. هذا هم معنى من معاني الغيب. خو هذا المعنى من الغيب، خو الادعاء ما في أي إشكال. يعني أولا يمكن حصول العلم به عن الطرق العادية، يصير أروح أشوفه شنو اللي في الغرفة، أو أخابر، أو أسأل، أو ما في محظور. هذا هم يطلق عليه الغيب، سنريد احنا نشوف إطلاقات الغيب. وقد أطلق الغيب على هذا المعنى في القرآن الكريم أيضا، قال تعالى شوف: فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما كن علمنا وما كنا للغيب حافظين. غيب يعني ما غاب عنا. أو فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الغيب يعني ما غاب عن الجن. إنما سليمان كان متكن على عصاه لكنه كان ميت، وما بالهم أنه حي عدل كانوا يشتغلون، فحتى وقع هذا الله يعني إيعاز للجن، لأن الجن يدعي الروح مقامات، لأن هو عنده قدرات، يقول أنا وأنا وأنا. قال أنت 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 ما تفرق بين سليمان عادل وسليمان ميت، متى ما تدري أن شلون تدعي الغيب أنت، مع أن هذا الغيب لم يكن من الغيوب التي ضرب الله عليه حجاب العمد. يعني كان بإمكانهم يطلعوا من الطرق العادية، بس يحركوا شوي سليمان بس، يعني مو من غيب المعنى الأول اللي ممتنع. شوف شلون احتجاج بالله عليك، الجن كانوا يدعون أنهم مطلعون على الغيوب التي مع الأنبياء. أصلاً الكهانة، ليش كهانة كفر؟ كهانة ارتباط بالأجنة. يقول لك أنت ما تحتاج للنبي حتى تطلع على غيوب، أنا جني أخبرك عن الغيوب، إلا من استرق السمع فأتبعه. كانوا يسترقون السمع فيأخبرك عن وحي السماء من دون النبي، فلذا من تكهن أو تكهن لا فقط خرج من دين الإسلام. زين، الله شلون حاججهم؟ قالهم دعك عن أخبار السماء، هذا سليمان أمامكم، ومو غيب ذاك المعنى الذي أنا يعني مو من النظام الأمن المعلوماتي مال الله، هذا شيء يمكن استعلامه، ما غاب عنكم. إذن أطلق الغيب على شنو؟ على الغيب الإضافي، غيب عند قوم مش هذا المعني للغيب. أكو معنى ثالث إن شاء الله غدا سنذكره. اللهم صل على محمد وعلى آله.